إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، وفي رمضان عبر وعظات ودروس وآداب ووقفات. أيها الأحبة، ومع إقبال هذا الشهر المبارك العظيم وقرب أيامه، فإن رائحته لتلوح في الأفق، وإن المسلم متعلق بالعبادة، متعلق قلبه بها وقائم عندها، فرح مسرور مغتبط بمواسم الخيرات، حامدا ربه سبحانه وتعالى على بلوغ هذه المواسم والأيام والليالي والنفحات. ولهذا فليس يفرح المؤمن أكثر من أن يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مرتبط بربه في أيامه ولياليه، بل في دقائقه وثوانيه، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى قد غذى روحه وقلبه بهذه المواسم والطاعات، وقلبه فيها من جهة المقامات والتنوعات، حتى استوعبت تلك العبادات كل ما عند المسلم. فعبادات تتعلق بماله، وعبادات تتعلق بقلبه، وعبادات تتعلق بجوارحه. فالمسلم يتقلب بين طاعة وطاعة، ولا ينفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة. ولهذا جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله وأحيانه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وما كان يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا عرفنا أن ذكر الله عز وجل أعظم وأشمل من أن يكون ذكرا باللسان، وإنما هو ذكر باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. فالصلاة ذكر، والصوم ذكر، والحج ذكر، والزكاة ذكر، والصدقة ذكر، وبر الوالدين ذكر، وهكذا. فتتنوع الطاعات التي استوعبت المسلم في حياته، حتى عند نومه، وعند طعامه وشرابه، حتى عند جماعه لامرأته، حتى إذا رزق ولدا أو عمل عملا فهو عبد لله سبحانه وتعالى في كل أحواله وشؤونه. ولهذا لا تجد لحظة واحدة تمر بلا عبودية لله سبحانه وتعالى. هات ثانية واحدة أيها الأخ المبارك تمر عليك بلا عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. عملك الذي تعمله، ووظيفتك التي ترحل إليها، أليست نوعا من أنواع العبادة والطاعة؟ أليس قيامك على شؤون المسلمين متقيا الله سبحانه وتعالى فيهم، قائما بأمر الله سبحانه وتعالى، مدققا النظر في عملك حتى يكون عملك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ طبيبا كنت أو مدرسا، مهندسا كنت أو فلاحا، أيما كان محلك فإنك عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه وتعالى بوظيفتك وعملك. ولهذا فلاح في أرضه وطبيب في عيادته ومهندس في موقعه وكل واحد في موقعه إنما هو عبد لله سبحانه، لأن الأمة تحتاج إلى تلك الوظائف وإلى هذا التكاتف والتآلف. فإذا قام كل واحد منا بنصيبه من العبودية في وظيفته كان عبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون الوصف الذي يتقدم كل وظيفة وصف العبودية. فأنت قبل أن تكون طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو فلاحا أو عاملا فأنت عبد لله سبحانه وتعالى، تنطلق في وظيفتك وعملك من منطلق العبودية لله سبحانه وتعالى. فلله الحمد عز وجل، له سبحانه وتعالى الحمد وله الشكر أن وعى مواسم الخيرات، فلا نكاد نعيش موسما ونفرغ منه حتى يعاودنا موسم آخر من مواسم الطاعات والعبادات. فبين موسم الصلاة الذي تتكرر معنا 5 مرات في اليوم والليلة حيث ينادى للصلاة بهن، وقفات بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وقفات فيها من المعاني ما لو تأملته أمة الإسلام لكانت دروسا عظيمة وعظات جليلة في باب التآلف وفي باب الوحدة وفي باب الإخاء والمساواة والعدل حيث أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. فحينما تتلاقى قلوب وتتلاقى أبدان في موقف الصلاة الذي يتكرر معك 5 مرات في اليوم والليلة، ألست نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه العبودية الجليلة التي نعلن فيها أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من أعمالنا وأكبر من دنيانا، فنلبي النداء للصلاة حيث ينادى بالصلاة ونقف في صف الصلاة لله سبحانه وتعالى. فلا أقول تتلاقى أبدان وأقدام، بل تتلاقى قلوب وأرواح. فما أعظمه من موقف وما أعظمه من مقام رفيع لو تأملته أمة الإسلام. ولهذا فوقفتنا الأولى مع هذا الشهر وقفة مع أمة الخيرية، مع أمة الريادة، حيث جعل الله سبحانه وتعالى لها من الشرائع أكمل الشرائع، وجعل الله سبحانه وتعالى لها من كلامه وكتبه أعظم الكلام والكتب. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة العظيمة المباركة كتابا هو تبيان لكل شيء، أعظم الكتب على الإطلاق، أعظم من التوراة والإنجيل، وأعظم من الزبور وصحف إبراهيم وموسى. نعم، أعظم ما أنزله الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم المبارك. وجعل الله سبحانه وتعالى خيريتها أيضا في نبيها الذي اصطفى، فهو خير نبي أرسله الله عز وجل. فخير الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل لها أيضا خير المقامات والدرجات، فخير أمة أخرجت للناس أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل عاقبتها في الآخرة خير عاقبة، فأكثر الأمم دخولا الجنة هذه الأمة المباركة. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، فكبر أصحابه، فقال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة توافي 80 صفا في الجنة، أي هذه الأمة تبلغ 3/3 أهل الجنة. وما هذا إلا لهذه الخيرية العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. ولكن اعلموا يا أمة الإسلام أن خيرية هذه الأمة ليست خيرية من جهة العدد ولا من جهة الثروات، وما هكذا تقاس الأمور وتعرف المعاني، وإنما خيرية هذه الأمة المباركة من جهة شريعة ربها، من جهة قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فهذه الأمة فيها شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغيب عنها إلى آخر مؤمن يعيش على وجه الأرض، فهو عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغيب عن هذه الأمة هديه ولا سنته ولا طريقته ولا شريعته. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالحق موجود وأئمة السنة موجودون وأهل الحق ودعاته موجودون إلى قيام الساعة، أي قيام ساعة المؤمنين، حيث يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فالوقفة الأولى وقفة الخيرية، ونحن نتأمل مواسم الطاعات والخيرات من صلاة هي خمس صلوات في اليوم والليلة مع ما ينضاف إليها من صلاة جمعة وصلاة عيدين وكسوف وخسوف، ارتباط بالرب سبحانه وتعالى في كل الأحوال والأمور حتى في الظواهر الكونية. فإن حصل خسوف لشمس أو قمر هرعت الأمة إلى الصلاة فصلت صلاة على غير المعتاد، لأن الآية أيضا على غير المعتاد، فارتبطت الأمة بربها وخرج الإمام ووراءه المصلون يصفون الأقدام لله سبحانه وتعالى فيصلون صلاة ذات قراءة طويلة وذات ركوع طويل، ثم يقوم الإمام فيعيد القراءة مرة ثانية ولكنها دون الأولى، ثم ركوعا كذلك ثانيا، ثم يرفع رأسه ثم يسجد سجدتين ويفعل في الركعة الثانية ما يفعل في الركعة الأولى. وهكذا لما كانت الآيات الكونية كذلك على خلاف المعتاد كانت الصلاة على خلاف المعتاد. فإذا حصل جذب ولم ينزل مطر وخشي الناس هلكة هرعوا إلى ماذا؟ إلى سدود وبحور، إلى أنهار ومحيطات، هرعوا إلى رب البريات سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وعنده تلتمس البركات فيهرعون إلى الله سبحانه وتعالى. في صلاة أيضا وهي صلاة الكسوف يكبرون في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، صلاة من أجل أن ينزل الله عز وجل مطرا، صلاة من أجل أن يدر الله عز وجل الأرزاق. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تأمل أسرار هذه العبادة العظيمة، ثم تأمل أسرار الزكاة والصدقة والنفقات وما فيها من مواساة للفقراء والمساكين والمحاويج. فلا ينبغي أن يأكل الغني وحده ولا أن يلبس الغني وحده، بل له إخوة فقراء ومساكين ومحاويج لا بد من مشاركتهم له في تلك الأموال على أنصبة معروفة محدودة هي أنصبة الزكاة، سواء كانت في الذهب والفضة أو كانت في الزروع والثمار وكل الخارج من الأرض، أو كانت في عروض التجارة، أو كانت في بهيمة الأنعام لتتناول أيضا جميع الأموال. فإن كنت صاحب أرض ففي أرضك الزكاة، وإن كنت صاحب تجارة ففي تجارتك الزكاة، وإن كنت صاحب مال ففي مالك الزكاة، وإذا كنت صاحب كنز أخرجته من الأرض ففي كنزك الزكاة، حتى أيضا تستوعب الزكاة المجتمع المسلم كله. نهيك عن الكفارات ونهيك عن الصدقات، صدقات التطوع ذاك الباب الواسع. ثم شرع الله سبحانه وتعالى الحج أيضا إلى بيت الله الحرام لينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، فكما كان عبدا بماله وكما كان عبدا ببدنه فإنه ينتقل أيضا من مكان إلى مكان عبودية لله وإذعانا لرب العالمين، ملبيا بالتوحيد، معلنا أن الله سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حسيرا عن رأسه لابسا إزارا ورداء في موقف واحد يتلاقى فيه جميع المسلمون، جميع المسلمين، لا فرق بين غني وفقير ولا بين عظيم وحقير ولا بين رجل وامرأة، فالجميع يقف بصعيد واحد في عرفات يرفعون أكف الضراعة إلى رب البريات سبحانه وتعالى، فتسكب العبارات ويستغفر من الزلات والخطايا والذنوب والمعاصي في مجتمع واحد وفي صعيد واحد، ينتقلون من شعيرة إلى شعيرة يدفعهم إلى ذلك تلبيتهم لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم هذا الموسم العظيم، موسم الصفاء، موسم الصفاء، موسم الصدق والإخلاص. فإن الصوم هذا قد جعله الله عز وجل سرا بينه وبين عباده، فلا يطلع على صيامك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فتجعل صيامك لله. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لقد كان الصوم لله سبحانه وتعالى، حينما يمتنع الإنسان عن الطعام وعن الشراب وسائر المفطرات لله سبحانه وتعالى طاعة لله عز وجل، ليتعبد بهذا الإمساك العظيم وهذا الجوع الذي وراءه ما وراءه من الدروس والعبر. فالوقفة الأولى وقفة مع هذه الأمة، كيف زكى الله عملها وكيف أعلى الله عز وجل شريعتها. أمة مباركة انتخب الله لها واختار أعظم الشرائع، لم ندل على صلاتنا بناقوس ندقه ولا بنار نشعلها، وإنما بكلمات التوحيد تهز أرجاء الدنيا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أمة الريادة ينبغي أن تكون أمة على رؤوس الخلائق بما أعطاها الله عز وجل من شريعة عظيمة. هذه الشريعة العظيمة المباركة استوعبت جميع جوانب حياتها، فلا تجد المسلم مفصولا عن شريعة ربه، فإذا دخل الخلاء فبشريعة الله يدخل، وإذا خرج من الخلاء فكذلك، وإذا دخل بيته فبشريعة الله يدخل، وإذا خرج من بيته، وإذا قدم طعامه، وإذا عطس، وإذا مرض جاره، وإذا شابت أمه، وهكذا تستوعب هذه الشريعة حياة المسلم كلها، حياة المسلم كلها. نعم، تستوعب الشريعة حياة المسلم كلها، فلا تبقي فيها ذرة إلا ولله سبحانه وتعالى. ففي لباسك شريعة، وفي شعورك شريعة، وفي إتيان أحدكم امرأته شريعة. أيأتي أحدنا امرأته ويؤجر على ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضع ذلك في حرام أكان يأثم على ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وقفة لابد أن يستشعرها الإنسان، أننا في أمة عظيمة مباركة، ولكن عظمة هذه الأمة كما قلت لكم عظمة العمل، عظمة الجهاد. تلك الأمة التي نزل عليها الوحي فتشربته القلوب، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات فتتحول إلى حروف تتلى بالألسن أو يقف بها الإمام في المحراب، ثم لا يكون لها واقع في المجتمع، بل كانت الآيات تنزل فنرى الحلال والحرام في الأسواق، في الميادين، في البيوت، في كل الأحوال نرى الآيات تتلى، سواء تعلق بتوحيد الله عز وجل. فبعدما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، أنذر عن الشرك وكبر ربك عظمه بالتوحيد. فبعد تلك الآيات لم يكن هبل يؤتى، ولم تكن مناته تقصد، ولم تكن العزة تدعى من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه آيات التوحيد في كتاب الله عز وجل، آيات التوحيد افراد الله بالعبادة والطاعة، ومع ذلك تجد القبور الموجودة في المساجد، وتجد الأضرحة التي على بنيانها وارتفعت مآذنها، فكم عند الأموات من داع، وكم عند الأموات من ناذر، وكم عند الأموات من طائف، وكم عند الأموات من دامع، وكم عند الأموات من خاشع. وآيات القرآن تتلى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. كانت آيات الحلال والحرام تنزل، آيات الحلال والحرام، فلا يرى في المجتمع المسلم بعد تلك الآيات من يجاهر بالمعاصي والذنوب. فأين مآذن الربا؟ وأين صروح الربا؟ وأين محلات الزنا وغير ذلك؟ إنما كان المجتمع مجتمعا ممتثلا ك كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أمة الإسلام القرآن هو القرآن، ولن يتبدل ولن يتغير، لكن الذي تغير المناهج، لكن الذي تغير المناحي، لكن الذي تغير المسلم نفسه. أين تعظيمه؟ أين خشيته؟ أين خوفه؟ أليس هو القرآن الذي تلاه النبي على أبي بكر وعمر؟ فلما كان أبا بكر وعمر ولم نكن نحن على ضربهم وعلى منهجهم؟ أما كان هو القرآن الذي يحرك الجيوش للجهاد في سبيل الله؟ أما كان هو القرآن الذي كان يعمر أسواقنا بالصدق والأمانة؟ أما كان هو القرآن الذي يعمر بيوتنا بالارتباط بهدي القرآن وهداية القرآن في المعاملة بين الزوجين وبين الأبناء والأولاد؟ هو القرآن، ولا يمكن أن يحرف. لكنها المناهج، ولكنها الآراء، ولكنه الفساد الذي حل بالمسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فوقفة مع إقبالة رمضان، وقفة عزة، وقفة شموخ، وقفة حمد وشكر لله سبحانه وتعالى أن وعى مواسم الخيرات لتستوعب تلك المواسم أحوال المؤمن كلها. وما يكاد المسلمون يفرغون من موسم رمضان وموسم الصيام بعد مدرسة الصيام التي تدوم شهرا كاملا، فيه آيات الله تتلى، وفيه النفقات تخرج، وفيه المواساة تتحقق. بعد هذا الشهر العظيم يقبل عليك مع هلال شوال موسم آخر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال مع إقبالة شوال يبدأ موسم الحج. بعدما كنا في مدرسة الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لابد أن نقف مع القرآن، مع هدايته، مع معانيه، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل هذه العبادات والطاعات، ونتأمل ونتفقد ونترسم هذه الشرائع العظيمة لنحمد الله عز وجل على كل مجال. لسنا في حاجة إلى شرق أو غرب لنستورد قانونا نمشي به أو تشريعا نسير عليه، وعندنا كتاب ربنا. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ نحن الذين ينبغي أن نعلم الخلق كما علمه النبي والصحابة. لقد غزا الإسلام البقاع وغزا الدنيا كلها، لقد حمل جنود الإسلام هذا الإسلام العظيم، فقطعوا به الفيافية والقفار، وخاضوا به البحار والمحيطات، ناشرين هذا الدين العظيم وتلك الهداية. ما نشروه بالسيف كما يقول من قال، وإنما نشروا الإسلام بتعاليمه، وفتح الله عز وجل لهم قلوبا غلفا وآذانا صما. لم تكن لغة الإسلام الأولى لغة السيف، وإنما إذا نزلت بساحة قوم فادعوهم إلى الإسلام أولا. فإن لم يستجيبوا الإسلام فالجزية التي تضرب عليهم مع بقائهم على دينهم حتى يتمكن المسلمون من دعوتهم في أمن وأمان. فإذا لم يكن لا الإسلام ولا الجزية فالقتال، وإذا كان القتال فليس القتال الذي لا يعرف أخلاقا، وإنما القتال الذي لا تقتل فيه امرأة ولا يقتل فيه وليد ولا تقطع فيه شجرة ولا تحرق إلا إذا رأى الإمام ذلك في مواضع مخصوصة. وليس القتال الذي يقتل فيه عابد في صومعته، وليس القتال الذي يقتل فيه شيخ كبير في بيته، وإنما القتال لتكون كلمة الله هي العليا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه الوقفة وقفة ذو شجون، ولكن حسبنا أن وضعنا رأس قلم عندها حتى يحتز المسلم بمنهجه بإسلامه بدينه في وقت غازت فيه فضائيات، وقال فيه من قال، في وقت عظم فيه الإلحاد، وصار الإسلام والقرآن يعرضان على طاولة المفاوضات
فإما أن تقبل وإما ألا تقبل. كم من كلمات وكم من ألسنة طالت بالسب في الإسلام وفي نبي الإسلام، متهمين الإسلام بالرجعية، ومتهمين الإسلام بالتطرف، ومتهمين الإسلام بالإرهاب. ولا والله، دين الله عز وجل ليس فيه شيء من ذلك. لو علمت أمة الإسلام أن الإسلام لا يخضع للنقاش فهو الدين الذي ينبغي أن يقبل، افعلوا ما شئتم زراعة وصناعة وتجارة وطبا، افعلوا ما شئتم في ذلك ما لم تخرجوا أيضا عن شريعة الإسلام. ضع قانونا في الزراعة، ضع قانونا في المباني، ضع قانونا في هذا أو ذاك. أما الإسلام فلا ينبغي أن يمس، لا ينبغي أن يمس شيء منه، ولا ينبغي أن يقال عصر رجعية أو عصر تخلف أو غير ذلك. فالإسلام كله مقبول ظاهرا وباطنا في ثيابه وفي قلبه. لقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثياب، وجعل عندنا في الشريعة أبواب اللباس، أبواب الأطعمة والأشربة، أبواب الذبائح، أبواب الصيد، أبواب الحدود، أبواب الجنايات والديات، فضلا عن أبواب البيوع والشراء، فضلا عن أبواب العبادات. ولهذا على أمة الإسلام أن تقدر عظمته وأن تذعن لأمره، فإذا جاء الأمر من الله أو من رسوله وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، أما الوقفة الثانية مع هذا الشهر العظيم، فبما يجب هذا الشهر؟ يجب صيام هذا الشهر بتمام عدة شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال ليلة 30. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الشهر يتحقق دخولا برؤية هلاله، رآها رجلان أو رآها رجل واحد أو رأتها امرأة أو عبد، طالما رأى الهلال مسلم وجب على المسلمين الصيام. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه الرؤية التي ترى بالعين المجردة والتي لا يعمل فيها بالحساب الفلكي، لأنه موسم شرعي ولا بد أن نتقيد فيه بالضوابط الشرعية وبالأصول النبوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق صيام رمضان على أحد أمرين: إما أن نرى الهلال ليلة 30، وإما أن نتم عدة شعبان 30 يوما. ولم يعتبر الشارع حسابا فلكيا، إنما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وحينئذ لو رأى مسلم في مصر واحد الهلال وجب على المسلمين الإمساك، وهذا إذا أعلنت الدولة دخول الشهر بناء على الرؤية، فإن المسلمين في البلد يكونون تبعا للإمام وللحاكم. فإذا أصدر الحاكم أو سلطته بأن غدا هو رمضان وجب على المسلمين جميعا صيام هذا الشهر العظيم. وهذه الوقفة هي وقفة الاجتماع ووقفة الائتلاف، وقفة تبعد المسلم عن التمرد والفوضى. فلو رأى مسلم الهلال ولم يعلم السلطات ولم يعلم الناس بدخول هذا الشهر عن طريقه، لأنه كان في بادية أو في صحراء، فهل يصوم وحده أم لا؟ نزاع بين العلماء واختلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال لا يصوم المسلم إلا مع الجماعة، ومنهم من قال بل يلزمه الصيام إذا رأى هلال رمضان وحده وعلى كل. فإذا كان مع المسلمين فإنه يلتزم الصوم على حسب الجماعة، فالصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. لقد عودنا الإسلام أن ننطلق من الإمام ومن الحاكم، سواء كان الإمام إمام محراب في الصلاة فإننا لا نفتأت بين يديه. فإذا أقيمت الصلاة وقف إمام الصلاة فلا ينبغي لإنسان أن يركع وإمامه ساجد، أو أن يسجد وإمامه راكع، أو أن يتقدم بين يديه بشيء. بل كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. القيام في الصلاة ركن من أركانها، ومن تعمد الجلوس في الفريضة مع القدرة على القيام بطلت صلاته. ومع ذلك إذا كان إمامنا يصلي جالسا فالسنة أن نصلي وراءه جلوسا. وما السبب؟ اقتداء بالإمام، عدم مخالفة للإمام في هيئات الصلاة، لأننا نتربى هنا على أن لنا رأسا لا ينبغي أن نفتئت بين يديه. فإذا أقبل الهلال، إذا أقبل رمضان، فإننا جميعا نصوم تبعا لدولتنا، طالما أنها تعلن رؤية الهلال، فبناء على الهلال لا نتقدم ولا نفتئت. فإذا صامت السعودية وقالت بلدتنا غدا المتمم لشعبان، قلنا السمع وطاعة، غدا المتمم لشعبان. ولا ينبغي أن ينازع الإنسان جماعة المسلمين فيكون المسلمون مفطرين وهو صائم، أو يكون المسلمون صائمين وهو مفطر. أفطر مع الناس وصم مع الناس، فإن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم، أن الإنسان يتبع سلطته ويتبع دولته ويتبع إمامه. وإذا كنا قد علمتنا الشريعة السمع والطاعة لإمام الصلاة ولإمام الصيام ولإمام الحج، فإذا كنا في الحج فما الهلال الذي يعتبر؟ إذا وقفنا يوم التاسع في عرفة فهو يوم التاسع الذي يعلنه الإمام هناك. فلو كانت الرؤية عندنا في مصر أن هذا هو اليوم الثامن وجب علينا أن نلزم إمام الحج هناك، فاليوم هو اليوم التاسع. تعود، انضباط، عدم تفلت، خروج عن الفوضى. ليس كل من يرجو أمرا أو يعن له شيء أن يخرج إلى ميدان أو يخرج معتصما أو يجمع جماعة ليطالب بمطالب. ما هكذا عودنا الإسلام، إنما عودنا الإسلام أن نسمع ونطيع في المعروف وأن لا ننازع الأمر أهله كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا فأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين مقام إمام الصلاة وبين مقام إمام الدولة، فلا يجوز الخروج على إمام الصلاة، فمن ركع قبله بطلت صلاته، ومن خرج قبل إمامه في الصلاة بطلت صلاته. عرفنا ذلك من قبل الشر. وكذلك لا يجوز أن تخرج على إمام المسلمين، ولا أن تخرج على حاكم المسلمين، ولو كان ظالما أو فاجرا أو عربيدا. ذاك منهج أهل السنة والجماعة، فقد أجمعت أمة الإسلام على أنه لا يجوز الخروج على السلاطين وعلى الحكام أبرارا كانوا أو فجارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على ذلك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، سترون استئثارا من ولاة الأمور، سترون أخذا للحقوق، سترون من أمور تنكر. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولهذا صحت إمامة الإمام هنا ولو كان فاجرا. فهل تصح صلاة الإمام بنا وهو يشرب المخدرات وهو يزني بالنساء؟ إن الإمامة هنا منعقدة بالإسلام لا غير، فتصح إمامة الصلاة ولو كان الإمام صاحب كبائر. كذلك إمامة المسلمين منوطة بالإسلام، فكل إمام مسلم تصح إمامته ويجب السمع والطاعة له، ولا يجوز الخروج عنه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما ظلم أو عد، أما منشط أو مكره، أما عسر أو يسر، فإن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعثرة علينا. لغة الظلم لغة لا تعرف مواجهة الحكام، لكن إن استطعت أن تنصح الحاكم فانصح له، وإلا فعليك بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي نص قاطع لا يقبل التبديل ولا يقبل التغيير، نص واضح لا يقبل هذا ولا ذاك. ولهذا قال كما عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمع هلال رمضان نتعلم هذا الدرس من الإذعان، كما أننا نتبع دولتنا في دخول الشهر وفي خروج الشهر، فكذلك نتبع دولتنا ونتبع حاكمنا، ولابد أن نروض نفوسنا على أن لنا حاكما وأن لنا حكومة وأن لنا مسؤولين نطيعهم في طاعة الله سبحانه. في الأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ننزع اليد من الطاعة، فإن هذا المنهج هو منهج الخوارج. أما منهج أهل السنة والجماعة فإنهم يصبرون ثم يصبرون ثم يصبرون حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ما بهم. ولهذا عند البخاري لما جاء الناس إلى أنس رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج الذي قتل بسيفه أكثر من 100,000 مسلم، لما جاءوا لأنس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج، قال أنس: اصبروا، فلقد سمعت النبي يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف، لجأوا إلى المظاهرات، لجأوا إلى الميادين فوكلوا إليه. فما هكذا تعالج الأمور يا أمة الإسلام، ما هكذا يعالج الغلاء ولا يعالج الفساد، إنما يعالج ذلك كله بالإقبال إلى الله أولا، بالإقبال على الله عز وجل أولا، بأن نكون مجتمعا كل يقوم بدوره. ليست المسؤولية مسؤولية حاكم هو رجل أو مسؤولية حكومة هي رجال، إنما المسؤولية تعود على كل رجل منا ومنكم. ألست أنا البائع؟ ألست أنا المدرس؟ ألست أنا الطبيب؟ ألست أنا المهندس؟ فإن قمت بما يجب علي وكنت أنا الحاكم والحكومة اتقيت الله عز وجل، حينئذ تضر الأرزاق. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لا بد أن تقف لغة الميادين، ولا بد أن تقف لغة التمرد، ولا بد أن ينتج كل واحد وأن يعلم كل واحد منا مسؤوليته، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه وفي إعطائه ومنعه، حينئذ أبشر يا أمة الإسلام. وأخيرا وأخيرا وقفة أيضا مع الصيام في إقبال اليوم وفي إدباره، فإن الصيام الشرعي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أمة تتوحد وتقف عند أذانين، عند أذان المغرب فنأكل فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وعند أذان الفجر فنمسك. الله أكبر، لم تراقبنا دولة ولم يقف على رأس كل واحد منا شرطي يقول له كل لا تأكل، وإنما هي وقفة شرعية دفع إليها تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم شرعه. فأنت تشرب، فإذا أذن المؤذن أمسكت، وها أنت تترقب غروب الشمس فلا يحل لك أن تأكل قبل غروب الشمس ولا أن تشرب، فمن أكل متعمدا قبل غروب الشمس بطل صومه، كما أن من أكل متعمدا بعد تحقق الفجر الصادق بطل صومه. ألا ترى أن الشوارع تخلو؟ ألا ترى أن الأمة تمتد إليه إلى الطعام أيديها مع أذان المغرب وتمسك مع أذان الفجر؟ إننا أمة واحدة. درس عظيم ووقفة لا بد منها. أنت أخي، أنا أخوك، نحن جماعة واحدة. ولو زنيت ولو سرقت ولو قتلت ولو حرقت لحيتك وكل ذلك لا يجوز، لكنك مع ذلك أخي، أنت أخي وأنا أخوك. إن الإسلام لا يعرف إلا جماعة واحدة تحركها نصوص شرعية، فليس الإمساك راجعا إلى تعليمات جماعة معينة، وليس الإفطار راجعا إلى تعليمات جماعة معينة، بل إمساك على كلمة الشريعة وإفطار على كلمة الشريعة، صوم وشهر نصومه على كلمة الشريعة، حج نحجه على كلمة الشريعة، صلاة تدخل بأذان على كلمة الشريعة. فعلام لا نكون أمة واحدة، لا جماعات ولا أحزاب، فإن أمة الإسلام لا تعرف إلا حزبا واحدا، لا تعرف إلا جماعة واحدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. انت من جماعة ايه؟ جماعة ايه الاخوان؟ وانت من جماعة التبليغ؟ وانت من الجماعة الإسلامية؟ وانت من داعش؟ وانت من القاعدة؟ وانت من الجهاد؟ وانت من التكفير؟ وانت من ايه؟ لماذا هذا؟ هذا التفرق والتمزق والتشرذم. وكتابنا واحد، وسنة نبينا واحدة، وعلماؤنا الذين على رصيم الصحابة هم المرجع، كتاب سنة بفهم سلف الأمة. إن المنهج السلفي ليس جماعة، إن المنهج السلفي ليس حزب النور أو الظلام، إن المنهج السلفي ما كان عليه النبي والصحابة. إن السلفية الحق ليست السلفية التي ترونها الآن في وسائل الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، لا، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية النبي الصحابة، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية النبي والصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا جماعات مع النبي والصحابة، وإنما من يتبع النبي والصحابة بإحسان. اخرج من جماعتك الآن، أيوة الآن، قبل أن تخرج من المسجد لابد أن تعلن الثورة على الجماعات لا على الحكام. فنحن أمة واحدة، أمة واحدة، جماعة واحدة، أمة ولو عصيت، أمة واحدة ولو فجرت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج الزانية من جماعته ولا أخرج القاتل من جماعته، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة. فالإسلام لا يعرف التعددية ولا يعرف الحزبية، تعلموا هذا، تعلموا هذا، دعوكم من هذه الجماعات والطوائف والأحزاب، دعوكم من الأمور السرية، دعوكم من التنظيمات، دعوكم من الوقوف مع حركات الجهاد زعموا وهي إفساد. فلا داعش ولا قاعدة ولا إخوان ولا تبليغ ولا جماعة. الذي يحاسبنا يحاسبنا على مدى قربنا من هدي رسول الله أو بعدنا عن هدي رسول الله. الكلمات كثيرة والألسنة تتكلم والتنظيمات تتعدد والجماعات توجد، والنبي بريء من هذا كله. أبي دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لم يكن الصحابة إلا جماعة واحدة يحركهم رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمع الإفطار والسحور نعيش هذا المعنى، مع الإفطار والسحور نعيش هذا المعنى، نعيش أمة واحدة أكلم وأحزن لحزنها وأفرح لفرحها. أنا مع حاكمي، أنا مع حكومتي، أنا مع بلدي، أنا مع أهلي، أنا مع أقاربي، أنا مع جيراني. فإن أخطأت صوبتك وإن أخطأت أنا صوبتني. بهذا نكون أمة الريادة وأمة القيادة وأمة النبي والصحابة، تلك الأمة التي غزت بالإسلام حتى وصلت إلى الأطلس، وحتى وصلت إلى الصين، وحتى وصلت إلى الأندلس وإلى أسبانيا. ما كان هذا بقوة عدد وإنما بقوة منهج، بقوة عقيدة. كان المسلمون أمة واحدة، الذين كانوا يجاهدون في شتى البقاع، الذين وصلوا إلى الأطلس ووصلوا إلى الصين ووصلوا إلى أسبانيا، جماعة مين؟ جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا الجماعة الإسلامية ولا داعش ولا القاعدة؟ لا، الصحابة وأتباع الصحابة قوات الإسلام. فعقبة بن نافع قائد المسلمين، ليس قائد الإخوان ولا قيد الجهمية ولا قيد الأشاعرة ولا قيد المعتزلة ولا قيد الصوفية ولا قيد الشيعة، قائد الإسلام. صلاح الدين أيوبي قائد الإسلام، موسى بن نصير قائد الإسلام، خالد بن الوليد قائد الإسلام. متى نعود لتكون الكلمة واحدة وليكون المنهج واحدا؟ هذا درس من الإفطار السحور. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهرا مباركا، وأن يرزقنا وياكم فيه حسن القول والعلم والعمل. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تجعل هذا الشهر المبارك العظيم شهرا مباركا على أمة الإسلام والمسلمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا الموسم موسما مباركا على أهل مصر في سياسة واقتصاد وفي اجتماع وفي سائر الأمور يا رب العالمين. اللهم أزل العداوة والشحناء والبغضاء من بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة واحدة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على ذكر رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.